بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط. لا زال حديثنا في صيغة التدبير اللفظية، وقلنا هي معتبرة على اعتبار كون التدبير هو إيقاع، وقلنا الصريح من الصيغة الذي لا يحتمل وجه آخر أن يقول المالك السيد للعبد: أنت حر بعد وفاتي، أو إذا مت فأنت حر، أو أنت عتيق بعد وفاتي، على القول بوقوع التحرير بصيغة العتق، أو أنت معتق بعد مماتي، وغيرها. وقلنا عبر بالصريح لكي يخرج الكناية، لأنه لا يقع التدبير بصيغ الكناية. نعم، وإن قصد وقوعه، لأن القصد لا يكفي ما لم يطابق اللفظ. ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط، يعني سواء قال له أنت حر إن مت، إن أداة شرط، أو يقول له أنت حر لو مت، لأن لو هم أداة شرط، أو يقول له أنت حر إذا مت، وإذا أيضا من أدوات الشرط، أو يقول له أنت حر مهما مت، فكلها مؤداها واحد، لا فرق فيها، لأن إحنا ما وردت عندنا صيغة خاصة من التدبير في نصوص الروايات حتى الفقيه يجمد عليها ولا يقبل غيرها، إنما المراد وقوع الصيغة بالمعنى، وهذا يكفي، فكلها واحد ومؤداها واحد. وكذلك لا عبرة باختلاف الألفاظ التي يعبر بها عن المدبر، يعني عن العبد الذي يقع عليه التدبير، كقوله هذا حر، هذا يشير للعبد المدبر، أو هذه حرة يشير للأم المدبرة، أو أنت حر بعد وفاتي، أو فلان مثل زيد حر بعد وفاتي، أو هند حرة بعد مماتي، كلها صحيح، لأنه كما قلنا لا يوجد عندنا لفظ خاص. وكذا لو قال متى مت، أو أي وقت، أو أي حين، يعني وكذا لا عبرة باختلاف اللفظ لو قال متى مت، يعني يدل على الزمان، على زمان الموت، أو يقول أنت حر أي وقت بعد وفاتي، أو أي حين بعد مماتي، هذا كله لا فرق فيه، لأن كله يدل ماذا؟ على الزمان. وهذه الصيغ كلها مشتركة جميعا في أداء المعنى والمدار على وقوع المعنى، وهذا كافي. وكما قلنا لم يرد في الأدلة ما يدل على اختصاص الصيغة بأحد الصيغ شرعا وعدم قبول غيرها، فما دام الجميع مشترك في أداء المعنى فالجميع يقع فيه التدبير. نعم. وهو ينقسم إلى مطلق كقوله إذا مت. التدبير ينقسم إلى قسمين: تدبير مطلق وتدبير مقيد. التدبير المطلق يعني ما معلق أو مقيد بشيء غير الموت، وأما التدبير المقيد يوجد فيه تعليق يوجد فيه تقييد بغير الموت. ينقسم التدبير إلى قسمين: التدبير المطلق كقوله إذا مت فأنت حر، يعني يعلق العتق بالموت من دون ذكر شرط آخر أو قيد آخر، وإلى مقيد نسميه التدبير المقيد كقوله إذا مت في سفري هذا فأنت حر. هنا التقييد وين حصل؟ في سفري هذا، يعني يوجد تقييد غير العتق بالموت، هو ماذا؟ في سفري هذا، إذا مت في سفري هذا، فعلق العتق بالموت مع شرط هذا السفر، هذا معناه أنه إذا ما متت في هذا السفر فأنت ليس ماذا؟ مدبر، إنما خصوص سفري هذا. أو يقول إذا مت في مرضي هذا فأنت حر، أو يقول إذا مت في سنتي هذه فأنت حر، أو يقول إذا مت في شهري هذا فأنت حر، أو يقول إذا مت في شهر كذا مثل شهر رمضان فأنت حر. فإذا التعليق جاي يحصل بالموت مع وجود قيد سفري مرضي شهر وهذا يسميه تدبير مقيد. فإذا تحقق الشرط مع الموت عتق، وإلا إذا ما تحقق القيد والشرط مع الموت لا يعتق. وهذا فائدة القيد، فائدة القيد إنه مأخوذ في التدبير حصول القيد مع الموت، يعني مو فقط الموت. نعم، هذا يسميه ماذا؟ بالتدبير المقيد. نعم نعم،
يعني نسميه غير الشرط اللي ذكره قيد،
لا نسميه قيد. هذا أخذ قيد في التدبير. القيد ما هو؟ مع حصول الموت يكون في شهر هذا، والقيد تابع لقصد اللافظ. فهو ماذا يريد؟ مو أنت حر بعد وفاتي مطلقا، لا، أنت حر، أحسنتم، أنت حر بعد وفاتي في سفري هذا، يعني ما أخذ قيد في الصيغة. هذا يسمو تدبير مقيد. فلا بد مو فقط وقوع الموت كافي، لا بد يقع الموت في خصوص هذا السفر. يعني إذا توفر القيد مع الموت يلا يتحقق التدبير، أما إذا ما تحقق القيد ما يقع التدبير. والوجه في ذلك لأن التدبير تابع لقصد اللافظ، وهو قاصد ومقيد بهذا السفر أو في هذا المرض. فإذا تحقق شرط الموت نعم ومعه القيد يقع التدبير والعتق، وإلا فلا. نعم، ولو قال أنت مدبر واختصر لم ينعقد. يعني لو المالك قال للعبد أنت مدبر واقتصر على هذه اللفظة، ولم يذكر لفظة أخرى، ما قال له أنت حر، أنت مدبر فأنت حر، ما قال، اقتصر فقط على لفظة أنت مدبر، المصنف يقول هذه الصيغة لا تنعقد فيها تدبير. لماذا؟ لأنه هاي الصيغة خالية من لفظ العتق والحرية. ما قال له أنت مدبر فأنت حر، أو أنت معتق فأنت مدبر، لم يقل أي لفظ يدل على العتق والحرية. نعم التدبير نفسه هو يعني العتق بعد الموت، لكن ما يدل بالصراحة، يدل بمن؟ بالكناية. ها، فإذا هو لفظ كناية، وإحنا قلنا لفظ الكناية لا يقع فيه العتق. نعم، فلفظة أنت مدبر هي معناها العتق لكن بعد الموت، لكن مو باللفظة الصريحة مثل حر أو معتق، إنما بالكناية. فلذلك لا ينعقد التدبير، لأن اللفظ خالي من كل ما يدل على لفظ العتق والحرية. وهذا هو قول الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، ذكر أنه اللي يتلفظ لفظة أنت مدبر ويختصر عليها من دون ذكر لفظ آخر لا ينعقد فيه تدبير. أما لو قال فإذا مت فأنت حر، صح، يعني يقول له أنت مدبر فإذا مت فأنت حر، يصح. وكان الاعتبار بالصيغة، يعني الاعتبار بصيغة قوله فإذا مت فأنت حر، لا بما تقدمها اللي هي قوله أنت مدبر. يعني يقول له أنت مدبر فإذا مت فأنت حر، صح التدبير. والاعتبار أن التدبير وقع بها صيغة، بصيغة فإذا مت فأنت حر، لا بما تقدمها من لفظة أنت مدبر، فحينئذ يقع التدبير في ذلك. نعم، ولو كان المملوك لشريكين فقالا إذا متنا فأنت حر، انصرف قول كل واحد منهما إلى نصيبه. يعني لو كان هذا العبد المملوك قد اشتراه شريكين، كل واحد منهم مشترك منه النصف مثلا، والشريكين قالا معا للعبد المشترك إذا متنا فأنت حر، سوف ينصرف ويتبادر قول كل واحد منهم إلى نصيبه. يعني كل واحد منهم قصد التدبير بخصوص نصيبه اللي هو النصف، كل منهما سوف يقع التدبير على نصيبه ويعلق عتقه على موته خاصة. فإذا مات زيد سوف ينعتق بالتدبير خصوص نصفه، وإذا مات خالد الشريك الآخر سوف ماذا ينعتق خصوص نصف خالد. فإذا كل واحد منهم ينعقد التدبير في خصوص نصفه، وصح التدبير ولم يكن معلق على شرط، يعني ما مأخوذ شرط آخر في هذه الصيغة، مثل شرط أنه إذا متنا معا، هذا غير مأخوذ، لأنه سوف ينصرف القول لكل واحد إلى وقوع التدبير على خصوص نصيبه، وما متوقف على أنهم إلا بشرط يموتون معا، أو إلا بشرط أنه يموت زيد قبل خالد، أو يموت خالد قبل زيد، هذه الشروط ما مأخوذة. نعم، فإذا ماتا معا سوف ماذا؟ ينعتقوا بالتدبير بكلا النصيبين، وإذا مات أحدهم قبل الآخر سوف ينعتق بخصوص الذي مات، بس يبقى النصف الآخر ليس ماذا؟ ليس فيه عتق. نعم، لهذا قال ولم يكن معلق على شرط، يعني مو شرط أنه يموتون معا أو يموت زيد قبل خالد أو خالد قبل عم، لأن كل واحد منهم دبر نصيبه بصيغة خصة وينعتق بموتهما، وعليه إذا ماتوا معا دفعة واحدة كما لو وقع حادث وغرقوا في السفينة معا وماتوا معا دفعة واحدة، سوف ينعتق هذا العبد بموتهما معا، إن خرج نصيب كل واحد منهما من ثلثه، يعني إذا كان مقدار النصف من العبد يخرج من ثلث الميت، لأنه صيغة التدبير تنعقد بخصوص ماذا؟ ثلث الميت، بخصوص ثلث الميت. فإذا كل واحد منهم خرج نصيب العبد من قيمة الشريكين من ثلث الميت وثلث الميت كف هذا النصف، فحينئذ سوف ينعتقوا وينعتق بموتهما، يعني معا دفعة واحدة، إن خرج نصيب كل واحد منهما يعني من الشريكين من ثلثه، يعني كل واحد منهم مقدار ثلث من التركة يوفي نصف العبد، لأن قيمة الثلث أكبر من قيمة العبد، هذا معنى أنه يوفي ويغطي. نعم، ولو خرج نصيب أحدهما تحرر. نعم، لو كان زيد الشريك الأول نصيبه من نصيب العبد يوفي من ثلثه، سوف يخرج من نصيب من نصيبه من خاصة ثلثه فقط، وأما الآخر خالد مثلا المقدار التركة اللي تركها الثلث ما يوفي قيمة العبد، سوف يبقى نصيب الآخر على الرقية. لماذا؟ لأنه قلنا التدبير لا ينجز إلا بما كان بمقدار الثلث، فإذا الثلث وفاه يقع التدبير والعتق، وإذا الثلث قصر ولم يكفي لا يقع بإنما يبقى على الرقية. قال ولو خرج نصيب أحدهما يعني خاصة أحد منهما مثل خصوص الزيد، خرج نصيب العبد من ثلثه يعني ثلثه كان يكفي قيمة العبد تحرر، وبقي نصيب الآخر يبقى نصيبه اللي هو من هو نصيب شريك الآخر اللي هو خالد، كما لو كان ما تركه خالد من الأموال ومن الثلث لا يكفي لقيمة العبد، سوف يبقى ماذا؟ على الرقية. قال ولو خرج نصيب أحدهما يعني خاصة من ثلثه تحرر بمقدار ما يملكه من النصيب مثل النصف، وبقي نصيب الآخر. أما كل نعم بقى نصيب الآخر يبقى عليه من على الرقية. نعم، كما مثال آخر نذكر لكم يذكر الفقهاء، كما لو فرض أن الآخر مات وكانت عليه ديون، وهاي الديون مستغرق على نصيبه كله، فبالتالي ما يبقى شيء من مقدار تركة الميت حتى يوفي ثلث ماذا؟ نصيب العبد. نعم، أو كان هو قد مات ولم يترك إلا هذا العبد. نعم، فحينئذ لا يوجد من التركة ما يخرج بمقدار الثلث. نعم، قال أو بعضه رقا، أما يبقى كل النصيب يبقى، مثلا هو النصيب نصف لخالد، خالد ما ترك ثلث نطلع من عنده قيمة العبد، فيبقى النصف كل على الرقية، أو بعضه رقا. كيف يبقى بعضه رقا؟ يعني خالد ترك تركة وعنده ثلث، بس الثلث يكفي ربع القيمة، فنقدر نقدر نحرر من عند الربع من الثلث، ولكن الربع الآخر سوف يبقى على الرقية، يعني بعض النصيب يبقى على الرقية. إذا كان الشريك خالد مثلا عند موته ما ترك شيء من الثلث يكفي لإخراج قيمة النصيب مال العبيد، كل النصيب يبقى على الرقية اللي هو بمقدار النصف. وإذا ترك الشريك خالد ثلث، بس الثلث ما يوفي كل قيمة العبد اللي هو بمقدار النصف، إنما يوفي ربعه، راح نعتق بعض النصف، بعضه نعتقه بمقدار الثلث والبعض الآخر يبقى رقين. نعم. ولو مات أحدهما تحرر نصيبه من ثلثه وبقي نصيب الآخر رقا حتى يموت. أما لو فرضنا أن واحد منهم مات، أحد الشريكين مات خصوص زيد لكن خالد حي، سوف يتحرر العبد المدبر بمقدار نصيبه من ثلث الميت. مثلا زيد إلى نصف بالعبد، وخالد الشريك الآخر إلى نصف بالعبد، اللي مات خصوص زيد، نصف العبد اللي ملك زيد راح نخرجه من ثلث الميت زيد، وأما النصف الآخر مال خالد حصة الشريك الآخر سوف تبقى على الرقية. لماذا؟ لأن خالد لحد الآن لا زال حيا، والتدبير لا ينجز إلا بعد موت المالك. فلهذا قال ولو مات أحدهما، يعني أحد الشريكين مثل خصوص زيد، تحرر نصيبه من ثلثه، يعني تحرر نصيب العبد اللي هو النصف من ثلثه، من ثلث الشريك الميت زيد، وبقي نصيب الآخر، يعني بقى النصف الآخر حصة الشريك خالد رقا حتى يموت، إلى أن يموت. ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه قلنا التدبير ما ينجز إلا بعد الموت. نعم، يبقى الشريك الثاني خالد إلى حصة برقية زيد، فنصف العبد أصبح حرا ونصف الآخر أصبح رقا، هذا يسموه الفقهاء العبد المبعض. النصف اللي وقع به الحرية العبد راح يملكه ويملك خدماته وحريته به، ولكن النصف اللي بقى على الرقية يبقى خالد يملك به، فلا بد الخدمة موجودة فيه، فيستطيعون العبد والمالك الثاني شريك اللي بقى حي اللي هو خالد يناصفون العمل والخدمة، فيقول له يوم لك لحريتك ويوم لي تخدمني فيه. نعم، أو يصير بيناتهم مهايات، إنه يوم لك ويوم لي. نعم، هذا يصير تنصيف الشركة نصفا بنصف، يتحرر نصفا بموت أحدهما يبقى النصف الآخر، والعبد يستطيع يعمل يوم لنفسه ما شاء ويعمل يوم لمن؟ لمولاه، فيتم التوزيع بيناتهم بحسب النسبة، واليوم اللي يعمل به العبد لنفسه نفقت عليه، واليوم اللي يعمل به المن للسيد النفقة على السيد. نعم. ويشترط في الصيغة المذكورة شرطان. الآن عندنا شرطين يجب توفرهم في صيغة التدبير. الشرط الأول النية، يعني القصد، لابد أن المالك اللي يملك العبد عنده قصد لوقوع التحرير بالتدبير على العبد، فيكون قاصد لصيغة التدبير عندما يتلفظ بها. فلهذا المصنف قال فلا حكم لعبارة الساهي والغالط، يعني لو المالك سهوا قال له أنت مدبر فأنت حر، أو أنت حر دبر وفاتي، تلفظ باللفظ لكن من باب السهو، أو تلفظ فيها من باب الغلط. الغلط هو وقوع الخطأ وين؟ في اللفظ، يعني راد هو يقصد أنه خالد هو المدبر لكن غلط وقال لزيد أنت حر من بعد وفاتي، فوقع غلط بمن؟ باللفظ، كان قاصد خالد وقع على زيد، هذا أيضا لا يقع فيه تدبير. والسهو والغلط يوجد بيناتهم فرق، لأن السهو أحيانا يعبر عنه بسبب انمحاء الذاكرة عن الإنسان، أما الغلط فيقع بسبب وقوع الخطأ وين؟ في التلفظ، لكن أحيانا لا يفرق بينهما، فيطلق السهو على الغلط والغلط على السهو، كل واحد منهما يطلق على الآخر لأن كل منهما يفسر الآخر. لهذا في بعض كتب اللغة يعبرون عن السهو هو نفس الغلط، لكن هو يوجد فرق بينهم، لأن الساهي هو خصوص ما انمحت عنه ذاكرة العلم في ذهنه. نعم. وأما الغالط هو خصوص ما كان العلم حاضر عنده في ذهنه، لكن عندما يتلفظ يقع في ماذا؟ في غلط من ذلك. وكذلك معنى لا حكم لعبارة الساهي، يعني لا يترتب عليها أثر ولا يقع فيها تدبير. وكذلك السكران، لأن السكران إذا تلفظ بصيغة التدبير هو غير قاصد إلها، لأنه هو فاقد لعقله، بس يعني غير حاضر عند عقله وقصده. وكذلك المكره، وفي بعض نسخ الشرائع يوجد المحرج، المحرج في بعض النسخ المكره يعني الذي وقع عليه الإكراه، مثل شخص يتوعده بأنه إذا لم يدبر عبده سوف يصيبه بالضرر كالقتل أو الضرب أو السجن أو الحبس. هذا المالك عندما يوقع صيغة التدبير سوف يوقعها عن إكراه بسبب أنه شخص آخر يتوعده بإصابته بالضرر، وذاك الشخص قادر على إصابته بالضرر. أو المحرج يعني الذي يقع في حرج شديد ويلتجئ إلى صيغة التدبير بحيث يقع في مشقة نفسية لا يقدر أن يهرب منها أو يتخلص منها. المكره والمحرج هذا لا قصد له، فلذلك لا يقع في صيغة تلفظه ماذا؟ تدبير. ولا المكره الذي لا قصد له بسبب شدة الإكراه. نعم. المحرج الحرج معنى يقع في مشقة نفسية شديدة لا يقدر يتخلص من عدها، كما لو شخص أحرجه أو سبب له ماذا الوقوع في مشقة أنه إلا ماذا تدبر عبدك، فهو أوقع صيغة التدبير بس هو ما قصد للتدبير، إنما قصد فقط يتخلص من الإحراج. نقول لا يوجد قصد عند المالك، فلذلك لا يقع فيه ماذا تدبير. قال ولا المكره الذي لا قصد له من شدة الإكراه، لأن اللفظ إذا وقع سوف يقع من دون قصد للمعنى، سواء كان هو ملتفت إلى اللفظ اللي يجري على لسانه أو غير ملتفت، لأنه كما قلنا المكره لا يقع له أثر لحديث رفع الإكراه، رفع عن أمتي ما أكره عليه. وفي اشتراط نية القربة تردد، والوجه إنه غير مشترط. وقع كلام عند الفقهاء أنه هل يشترط في التدبير أن يكون بنية التقرب إلى الله خالصة بحيث لا يكون لأجل الرياء أو السمعة أو الوجاهة أو المعروفية، أم لا يشترط فيه نية القربة، بل إنما العتق يقع في التدبير ولو لم يشترط المالك نية قصد القربة؟ هذا الخلاف مبني على معنى حقيقة التدبير. هل التدبير هو وصية بالعتق أو هو عتق بشرط؟ يعني المالك من يقول أنت حر دبر وفاتي أو بعد مماتي، هذا هل معنى أنه المالك جاي يوصي أنه أنت تعتق بعد وفاتي أو لا؟ هو عتق لكن بشرط الموت، يعني من الآن أنت انعتقت، لكن شرط تنجيز العتق هو ماذا؟ حصول الموت. فإذا أكو قولين، قول يقول إنه وصية بالعتق، والوصية كما نعرف لا تنجز إلا بعد الموت، فلحد الآن ما وقع العتق. وقول يقول لا، هو عتق بشرط الموت، يعني من الآن وقع العتق بس متى ننجزه؟ بعد الموت. إذا يوجد قولين في تفسير معنى التدبير. القول الأول من وجوه التردد يقول بعدم اشتراط نية القربة في التدبير. لماذا؟ لأن تمسك بأن التدبير هو نوع من الوصية في العتق، يعني من يقول له أنت حر دبر وفاتي يعني وصيت بعتقك، ونحن نعرف أن الوصايا لا تحتاج إلى نية القربة، فإذا لا حاجة لنية القربة في التدبير لأنه وصية بالعتق، حاله حال سائر الوصايا اللي يوصي فيها الميت التي لا يشترط فيها نية القربة. هذا القول اختاره الشيخ الطوسي رحمه الله، وتبعه على ذلك جماعة أيضا، ومال إليه المصنف هنا، لأن المصنف قال والوجه إنه غير مشترط، نية القربة غير مشترطة في التدبير. هاي أولا. ثانيا اتمسكوا بإطلاق أدلة التدبير، لأن الروايات اللي وردت في مسألة التدبير لم تقيد إنه لابد أن يكون بنية القربة أو وجه الله تعالى. فتمسكا بإطلاق الأدلة التي لم تقيد بخصوص أن تكون نية المالك قربة إلى الله أو وجهه، فبذلك يقع التدبير ولو كان من دون نية القربة. هذا معناه أنه حتى المالك اللي يوقع صيغة التدبير لأجل الرياء أو السمعة أو الوجاهة يقع التدبير في ذلك. نعم، هذا القول الأول. القول الثاني قال اشترط التدبير، اشترط نية القربة في التدبير، يعني قال التدبير ما يقع إلا بمن؟ بنية القربة. لماذا؟ لأنه اختار أن التدبير هو عتق بشرط، هو نوع من العتق بشرط. ما معنى؟ يعني المولى من يقول له أنت حر دبر وفاتي، يعني من الآن وقع العتق، بس شرط تنجيزه هو وقوع الموت، يعني من الآن هو عتق ووقع العتق، مو وصية بالعتق، لا، عتق بشرط الموت، يعني من الآن تنعتقد، بس شرط تنجيزه متى؟ بعد الموت. وإذا من الآن وقع العتق مر علينا سابقا العتق بمن مشروط؟ نية القربة. فلذلك العتق لابد فيه من نية القربة، فبالتالي لا تصح من الكافر ولا تصح من الذي يوقع التدبير رياء أو سمعة أو وجاهة. نعم، لأنه مشروط فيه نية القربة، واعتبار العتق أنه به جهة عبادية كما مر علينا سابقا، لأنه به جهة مالية وجهة ماذا؟ جهة تصرف مالي بتخلية المالك عن ملكه وخروجه عنه، وجهة عبادية، أنه العتق يريد به وجه الله تعالى. فإذا على القول بأن التدبير نوع من العتق، والعتق لا بد فيه من نية القربة، فلهذا العتق لا يصح من الكافر كما مر عندنا، فهو عتق غاية الأمر هو غير منجز، إنما معلق عليه من على شرط الموت. فبالتالي إحنا ثبت عندنا مشروعية التدبير بالتعليق على الموت، فيشمل ما دل على وجوب توفر نية القربة في العتق، منه الحديث المشهور اللي مر علينا سابقا، لا عتق إلا ما أريد به وجه الله، نعم، كما ورد عندنا في بعض الروايات. بين هذين القولين تردد المصنف، لكن المصنف الآن يريد يبين رأيه، قال والوجه إنه غير مشترط، يعني نية القربة غير مشترطة، فيصح ولو كان لسمعة أو رياء، ويصح حتى لو وقع من الكافر، مثل الكافر اللي يدبر عبده، لأن ما مشروط نية القربة في التدبير. نعم، فإذا هو هذا طبعا على الترجيح بأن التدبير هو ماذا؟ كونه ماذا؟ على ترجيح كونه ماذا؟ هو عتق بمن؟ بشرطين، فبالتالي بعد ما يستلزم اشتراط نية القربة. هذا أولا. أول قول إن التدبير حكمه مستقل بنفسه، لا من جهة إنه كونه وصية بالعتق أو كونه ماذا؟ أي نعم نعم، بعض القول إذا قلنا إن التدبير هو حكم بنفسه، والمسألة ليست على إنه كونه عتق قد تكون بشرط أو وصية بالعتق، إنما هو حكم مستقل بنفسه مستفاد من الروايات، والروايات مطلقة ما مشترط نية القربة أو وجه الله، فإذا لا دليل على اشتراط نية القربة في التدبير لإطلاق الأدلة، ويكفينا التمسك بالأصل اللي هو إطلاق الأدلة. نعم، وإذا شكينا فالأصل يقتضي العدم، عدم اشتراط نية القربة. نعم، والأصل يعني لو شكينا أنه هل يشترط أو لا يشترط، الأصل عدم الاشتراط. نعم، قال إلا يدل دليل على ثبوت الاشتراط. نعم، هذا بالنسبة لمن؟ إلى الشرط الأول كما قلنا. الشرط الثاني، نشترط في نية القربة تجريدها في نية التدبير تجريدها عن الشرط والصفة، يعني من السيد المالك يوقع صيغة التدبير ما يجوز يعلقها على شرط آخر غير إضافة ماذا؟ نفس الموت، مثلا أن يجردها عن الشرطي يعني يجعلها خالية من الشرطي وخالية من الصفة. والشرط والصفة مر علينا سابقا بيانها، قلنا الشرط ما يمكن أن يقع أو لا يقع، مثل قدوم زيد بن السفر مثلا أو نزول المطر وعدمه، هذا سمي شرط. أما الصفة، الصفة حتمية الوقوع لكن غاية الأمر هي متأخرة ومتدرجة للزمان، مثل دخول الصباح، دخول شهر رمضان، طلوع الشمس، غروب الشمس، دخول الصيف، انقضاء الشتاء، هذه يسموها صفة، يعني هي واقعة حتما واقعة بس هي متأخرة ومتدرجة على الزمان، هاي يسموها صفة. هذا تجريد صيغة التدبير عن الشرط والصفة هو قول مشهور بين الأصحاب، واختاره الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المبسوط، وتبعه جماعة، وكذا اختاره في كتابه الخلاف، واختار أيضا الفقيه ابن إدريس الحلي في كتابه السرائر. فلو قال إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي لم ينعقد التدبير، لأن هذا تعليق عليه من على شرط قدوم المسافر، والمسافر قد يقدم وقد لا يقدم، هذا شرط. أو قال مثلا إذا هل شهر رمضان مثلا، هذا تعليق عليه من على الصفة، تعليق على الصفة، يعني أنت حر إذا هل شهر رمضان مثلا، هذا أيضا تعليق على الصفة، لا ينعقد، لم ينعقد التدبير. وكذا لو قال بعد وفاتي بسنة، هذا تعليق عليه من على زمان مرور سنة كاملة بعد الوفاة، أو شهر، يعني كذلك لا ينعقد صيغة التدبير. نعم، بعد وفاتي بسنة هذا صفة لأن زمان. نعم. وكذا لو قال إن أديت إلي، يعني أنت مدبر، إن أديت لي كذا من المال، هذا شرط دفع المال، أو إن أديت إلى ولدي كذا من المال أو العين فأنت حر بعد وفاتي، هذا لم يكن تدبيرا بل ولا يكون كتابة. سيأتينا إن شاء الله الكتابة هي معاوضة بين المالك والسيد، إنه إذا دفع قيمة العبد ينعتق، هذا لا يقع تدبير ولا يقع ماذا؟ كتابة، لأن غير مقصود بالكتابة. نعم. وعدم وقوع تدبير واضح لأن معلق على الشرط والصفة، والتعليق يخالف التنجيز والإنشاء لمعاوضة وإيقاع الكتابة. وأما عدم وقوع معاوضة ومعاقدة ماذا؟ التدبير، وكذلك لا يقع كتابة لأنها غير مقصودة. نعم. والمدبرة رق له وطؤها، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين. نعم، تفضلوا.